عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن حادثة شق الصدر أي للنبي عليه الصلاة والسلام، وقلنا أنها وقعت وهو غلام صغير في ديار بني سعد، والمرة الثانية ستأتينا إن شاء الله عند الكلام عن الإسراء والمعراج. وقد ذكر بعض أهل العلم أنها حدثت له مرة ثالثة، والصواب أنها مرتين فقط. تتابع الأحداث: ثم توفيت أمه آمنة وهو ابن 6 سنين بالأبواء بين مكة والمدينة، فكفله جده عبد المطلب، ثم مات جده وهو غلام عنده من العمر 8 سنوات، فكفله شقيق أبيه أبو طالب وكان به رحيما وكان مقلا في الرزق أي أبو طالب. فعمل النبي عليه الصلاة والسلام برعي الغنم مساعدة منه لعمه، وكانت حكمة الله تعالى أن ينشأ الرسول صلى الله عليه وسلم يتيما تتولاه عناية الله وحده، بعيدا عن الزراع التي تمعن في تدليله والمال الذي يزيد في تنعيمه، حتى لا يتربى ويميل إلى التنعيم والتدليل. وكذلك المصائب التي نزلت به جعلته رقيق القلب مرهف الشعور، فالأحزان تصهر النفوس وتخلصها من أضران القسوة والكبر والغرور وتجعلها أكثر رقة وتواضعا. روى البخاري من حديث جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران نجني الكباث، فقال: عليكم بالأسود منه فإنه أطيب، أطيب مقلوبة مثل جذب جبذة. فقال: أكنت ترعى الغنم؟ قال: نعم. وهل من نبي إلا رعاها؟ والله عز وجل كما سوف يأتينا اختار هذا لأنبيائه لحكم لا يعلمها إلا الله. الكباث ثمر الأراك يشبه التين يأكله الناس والإبل والغنم، بمر الظهران تثنية الظهر، مكان معروف على مرحلة من مكة. فقيل: أكنت ترعى الغنم؟ في السؤال اختصار والتقدير، أكنت ترعى الغنم حتى عرفت أطيب الكباث؟ لأن راعي الغنم يكثر تردده تحت الأشجار لطرب المرعى فيها والاستظلال تحتها. وفي رواية عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وفي رواية عند ابن ماجه: كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط. والقراريط جزء معين من الأوقية كان يأخذه النبي عليه الصلاة والسلام. قال سويد أحد الرواتية: عن كل شهب قرات، عن القرات الذي هو جزء من الدينار أو الدرهم. قال إبراهيم الحربي: قراريط اسم موضع لمكة، ولم يرد القرات من الفضة، وصوبه من الجوزي تبعا لابن ناصر، وخطأ سويد في تفسيره، لكن رجح الأول لأن أهل مكة لا يعرفون بها مكانا يقال له قراريط. قال العلماء: الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمر برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم، ولأن في مخالطتها ما يحصل لهم الحلم والشفق، لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى ونقلها من مسرح إلى مسرح ودفع عدوها من سبع وغيره كالسارق، وعلموا اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة، ألفوا من ذلك الصبر على الأمة، وعرفوا اختلاف طباعها وتفاوت عقولها، فجبروا كسرها ورفقوا بضعيفها وأحسنوا التعاهد لها، فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام بذلك من أول وهلة، لما يحصل لهم من التدريج على ذلك برعي الغنم، وخصت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرها، ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها في العادة المألوفة، ومع أكثرية تفرقها فهي أسرع انقيادا من غيره. وأولى الناس بذلك طلبة العلم والدعاء لدين الله عز وجل. وهذا الذي آمل إخواني أن نراعيه من خلال دعوتنا للناس. أرجو منك أخي الفاضل وأنت تعلم الناس العلم أن تفترض فيهم أنهم لا يعلمون شيء، وأن تفترض فيهم أنهم من أعلم الخلق، وتوازن في المادة العلمية بحيث لو فاجأك أحدهم بأمر من أمور الشريعة مش من الأبجديات قبل الأبجديات فلا يتمعر وجهك ولا يضيق صدرك بسؤاله. فلو أنه أتاك وسألك وقال ما يقول الشيخ في رجل توضأ ثم أخرج ريحا بعض الوضوء مباشرة، هل بذلك انتقض وضوءه أم لا؟ لا تستهجن، لأن الأمية الدينية يسعى الخبثاء لنشرها بكل ما أوتوا من وسائل، فلا بد أن يكون الصدر عندك متسعا. وأيضا إذا وجدت من بعض إخوانك شيئا من النفور وشيئا من عدم الإقبال فترفق به واحنوا عليه، فأنت وهو من أهل الغربة، فلا بد أن يكون الرباط بينكما وثيقا. لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام فطوبى للغرباء، ومن لوازم الغربة أن نرتبط فيما بيننا برباط وثيق، لأن أصبح وصف الغربة هو الجامع بيننا تماما، كأن يذهب رجلان أو يجتمع رجلان في بلد بعيد عن بلده، وأحدهما من المشرق والآخر من المغرب، فتجد بينهما من الألفة الكثير والكثير. لما؟ لاجتماع وصف الغربة فيهما. كذلك فبدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس. فلابد من التحلي بالرفق والأناء والحلم والتؤدة. الكلام ده مع مين؟ مع أصحاب المنهج الصحيح. أما أن ينتشر هذا الكلام لأهل البدع لا وكرامة عين، لا، ولا تنعم به أعينهم قط، فهم أهل بدعة لهم منا كل هجر وكل مفارقة حتى يعودوا إلى حظيرة المنهج الصحيح، وإلا فالأمور بيننا. ولذلك إخواني طالب العلم لابد أن يكون عنده من سعة الصدر ما ليس عند غيره، وخاصة الداعية، واخد بالك، يتسع الجميع بصدره ويؤلف بينهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فنبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء رأوا الغنم، لأن البشر طبعها مختلفة وأمزجتها متباينة، فلا بد للولي أو للكبير أن يستوعب كل هذا ما استطاع إلى ذلك سبيل. يقول ابن حجر: وفي ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك بعد أن علم كونه أكرم الخلق على الله ما كان عليه من عظيم التواضع، يعني لما سأله أبو هريرة، وكما تعلمون أن أبا هريرة أسلم بعد خيبر، يعني إسلامه متأخر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نعم، كنت أرعاها على قرية أهل مكة. لذلك دائما وأبدا الإنسان فينا لا يستحي من عمله ولا من عمل أهله إلا إذا كان العمل محرما بس، يكن العمل مباح. أنت بتستحي ليه مثلا أن أنت كنت تعمل كيت وكيت وكيت؟ ما وجه الحياء إذن؟ وحبلك الضبط عندنا يا أخوانا في العمل في شريعة الإسلام هو الحلال، تعمل في حلل خلاص على العين والرأس. كن بقى تعمل يعني مثلا كناسا أو متخصصا في القمامة أو متخصصا في فضلات الناس، هذا لا يشينك، ولكنك تعمل لتعف نفسك عن الحرام. متى بقى يعني يستحل إنسان من ذكر عمله وعمل زوجه أو أبيه أو أمه؟ إذا كان يعمل في المحرم، ما خد بالك. أما أنه يفخر بأن أباه كان يعمل المحرم، لا دي مصيبة بقى، ما الله أعلم بحلها إزاي، واخد بالك. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو هريرة قال نعم، وما من نبي إلا رعى الغنم. يقول وفي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: لذلك بعد أن علم كونه أكرم الخلق على الله ما كان عليه من عظيم التواضع لربه والتصريح بمنته عليه وعلى إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء، التواضع للحث على العمل. لذلك كثير من إخواننا المسلمين خاصة طلبة العلم يستحي بعد أن أنفق عليه أبوه كثيرا من المال وحصل على أرفع الشهادات، يستحي أن يعمل في بعض الحرف بحدة أنه معها دكتوراه. طيب ما دليلك على ذلك؟ والأصل أن الرجل يكد ويتعب. لذلك لا يليق أبدا بطالب علم ألا يجيد حرفة واثنين وثلاثة، لا يليق، وهذا من الصغر، وهذا الذي دربوا عليه أبناءكم، لأن هذا مهم. لأن احنا بنتكلم دلوقتي مش بنتكلم على احنا طلبة علم بس، خذ راحتك يعني، واخدين بالكم اخوانا، ده هنتكلم على أساس أن إحنا أمة، أمة لابد أن تنتج ويكون عندها اكتفاء. وانظر إلى بلد الإلحاد كيف دخل إنتاجها أدق شيئا في بيتك، وما هذا إلا بالعمل. لكن أقول للود تعالى اعمل معايا ابني، وأنا مثلا راجل شغال بتاع محارة ولا سباك، وربنا أكرمني وابني دخل كلية هندسة وطب، يا ابني تعالى امسك معايا كذا وكذا، إزاي؟ هذا من العوار، من العوار عليه كمسلم. تواضع كلما كان في القلب يسعى للعب. أنت بتشتغل مثلا رئيس قسم، خلاص ما فيش إشكال. طب الراتب لا يكفيك، طب وبعدين هتمد إيدك وانت في الوظيفة ولا ماذا تصنع؟ لأن مسألة إن إحنا نربط بين الوظيفة والرزق، الكلام ده كلام باطل، هذا الكلام باطل. الرزق شيء والوظيفة شيء، الوظيفة سبب من أسباب الرزق، طب الوظيفة لا تكفيني، اسعى إلى غيري. أما أن يكون طالب علم هكذا عاطل لا يصنع شيء، ويبدأ بقى يأتي هنا الصدام بينه وبين أهله. هو خذ البكالوريوس وقال دراسات عليا ماشي، شوية شهادات كمبيوتر، شوية أوراق كده في الكمبيوتر وبتاع، خدها ماشي. طيب اشتغل مش لاقي شغل، يبدأ يضيق صدر الأب، يبدأ يجد ابنه رايح فين، أحضر درس علم، جاي منين، من درس علم. قال له طب درس علم هيأكلك، ما هو ده الإشكال جي من هنا. لكن لو أن الأب وجدك تعمل في أي عمل وتطعم نفسك أو تساعده، يستحيل أن يتكلم، يستحيل أن يتكلم. ومن أجل هذا أرجو إخواني أن توفقوا وتنسقوا في هذه الأمور في بيوتكم، بحيث لا يؤخذ مطعن فيك وعوار عليك. أنا خرجت من الشهادة ولكن ما تمكنت من الحصول على عمل لأمور كثيرة، طب خلاص ما اسكتش، أبحث عن عمل وأجد وأجتهد. طب أصل لا يليق، لا ده لا يليق ديت في الشارع، أما في الشرع والدين العمل حلال، نعم اعمل، ليس لنا ضابط إلا هذا الأمر. وهذا كله لا يصدر إلا من صاحب قلب متواضع. لذلك مما عزي إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وكان في السوق وكان أميرا للمؤمنين، فذهب إلى السوق ليشتري، واشترى لأهله وذويه، فقالوا نحمل عنك يا أمير المؤمنين، قال كلمته المشهورة: ولي العيال أو أبو العيال أولى بالحمل، خلاص ليس فيه عار عليك. يبقى بناء على ذلك، إذا أمرتك زوجك نظرا لعذر عندها ما تمكنت من الخروج أن تشتري لها فجل مثلا ولا جرجل ولا بصل، ما تستحيش، وخبرك وتقول ازاي ده انا لحيتي بيضت وهروح ازاي والكلام، لا ما تغلطش نفسك، هذا فيه شيء من الكبر، ما تغلطش نفسك. فلابد ان يكون الانسان في خدمه اهله، كما قالت عائشه رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاه والسلام يكون في خدمه اهله، يقم البيت وخبرك ويرصف النعل ويخيط الثوب ويحلي بالشاه، دي أمور النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لبيان المشروعية. وليس معنى ذلك أننا نقصد بهذا أن امرتك تأمرك وتقول لك نقتسم عمل البيت، لا هذا ما نريده أبدا، ولكن احنا بنضرب هذا على سبيل المثال لعل اعتراها شيء من الظروف ولك أن تفعل هذا. ولكن الذي أحذر منه أن الكبر يحمل بعضنا على عدم العمل، لا يا أخوانا هذا مخالف. فالشاهد التواضع هو الخطوة الأولى للوصول إلى العمل. يقول: ورعي الغنم يكسب صاحبه الصبر والشجاعة والرحمة والعطف، وفيه التربية على الأكل والكسب من عرق الجبين. وصاحب الدعوة يجب أن يستغني عما في أيدي الناس ولا يعتمد بدعوته عليهم، فتبقى منزلته مرفوعة، ويبتعد عن الشبهات والتشكيك والاعتماد على النفس في الكسب، تعطي الداعية الحرية التامة والقدرة على قول كلمة الحق والصدع بها. هنا جزئية عاوز أنبه عليها وركزوا معايا فيها، الله يبارك فيكم، لأن دايما النية وحدها فقط لا تكفي، بل لابد من المتابعة. أنت دلوقتي رجل عندك رغبة صادقة في طلب العلم النافع، وتريد أن تحصل علما حتى تدعو لدين الله على بصيرة، ولكن لكي تفرغ نفسك للعلم لن تتمكن لمتطلبات الحياة، وإن تمكنت فستضطر آسفا إلى النصب والاحتيال أو أن تمد اليد. يبقى هنا دخلنا في مأزق في منتهى الخطورة. لا، أنا أقلل من الطلب مع زيادة العمر، طب هموت ما عند الله خير وأبقى، الإشكال يعني أقلل من الطلب مع زيادة العمر حتى أكون عفيفا وليس لأحد علي منه، مع الأخذ في الاعتبار أن ما يتعاطاه الدعاء من أجور حلال ليس فيه شيء، ولا فرق ذلك بين من عين من قبل ولي الأمر أو غيره. ولكن أنا أتكلم في مرحلة الطلب، يبقى أنت وازن، اعمل وجد واتعب. طب بس كده أنا كنت باخد 10 دروس، لا كفاية 5، ولكن أتقن. أما أنك تهمل، دي قضية لا أنصحك بل أحذرك منها غاية التحذير. اللهم إلا إذا كان أولياؤك أعطاهم ربنا عز وجل بسطة في المال ففرغوك لتحمل الرسالة وتحمل الدعوة، هذا حسن، ولكن ما كل ما يتمناه الإنسان يجده، واخد بالك. ولكن احذر أخي الفاضل هذا الأمر، لأن عامة الناس، وهذا يحزن غاية الحزن، عامة الناس دايما بيعملوا ايه؟ اقول لكم على حاجة عشان تعرفوها كويس. هو عنده كثير من التفلت من شرع الله، واخد بالك، وما يستطيع ان يستقيم، فيريد أن يأتي لنفسه بعذر ولو خطأ ليبرر لنفسه ما هو عليه من خطأ. يعمل إيه؟ ينظر إلى من رفعوا شعار الاستقامة ويتصيد ما عندهم من أخطاء ويبدأ يقول أهو عمل كده، يبدأ يبرر لنفسه ويستريح. فنريد أن نخيب على القوم مسعاهم، لأن هذا من إعانة الشيطان عليه، وفي نفس الوقت إياك أن تضع نفسك في موطن شبهة. يعني إيه؟ من ده ما بيشتغلش، ده قاعد يا أخويا عمال بطال، وكل يوم يلبس زي جديد وعليه أثر الصراء، وزنه كان 50 كيلو بقى 150، وتزوج واحدة وبيسعى في الثانية والثالثة، منين ده كله؟ ما ده خطأ منك، لأن وبالذات أهل القرى، أهل القرية معروفين، أنا عارف والده مأمون ومرشد وأحمد وعارف كله، معروف مصطفى رجل مهندس، خلاص يركب عربية يركب قطر، رجل مهندس ومتخصص واخد بالك. لكن فلان ابن فلان ما يعمل لا شيء. طب وابوه ما تخرج من الدنيا ولم يترك من حطام الدنيا شيء. طب وامه لحقت بأبيه. قال طب من اين بنى هذا البيت 5 طوابق؟ لا كده خطأ منك، خطأ بين ولا نرضاه. يبقى مسألة العمل والسعي على الرزق مهمة جدا لطالب العلم. الضابط عندنا ايه؟ اشتغل بتاع سباكة ولا محارة ولا مهندس كمبيوتر يا احمد؟ مش فارق معايا حاجة خالص. الضابط عندي ايه؟ ها؟ الحلال. احله الله اعمل، حرمه الله لا يحل لي ان اقترب اليه. اما ان بسط لك ربنا عز وجل في الرزق من باب المشروع وعلمه الناس كأن تكون أخذت عن أبيك إرثا عظيما، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وهذا قل أن يحدث. طيب، وهذا المعنى السابق لم يخطر على بال النبي عليه الصلاة والسلام من أنه سيكون نبيا ورسولا، ولكن الله اختار له ذلك حتى لا يكون هناك شيء في حياته قبل البعثة يعرقل سبيل دعوته أو يؤثر عليها أي تأثير. لذلك من الأشياء المهمة ودي بنبهكم عليها، وهنعتبر نفسنا يا مرشد لسه في أول يوم بنطلب علم فيه، وخدوا بالكم معايا أول، ركزوا الله يبارك فيكم. أريد من كل واحد منكم وأنا على رأسكم أن يبحث في ماضيه، فإن كان فيه شيء ينتقد وما زال قائما عليه فليعدل بالتخلص. كلام واضح؟ واضح يا مصطفى؟ أنا أبص لنفسي 55 سنة، ببص بقى أشوف الفضايح، ربنا يستر علينا وعليكم، فوجدت شيء معين انتقد فيه، لا أنا أبدأ أتنزه. ليه؟ ده أنا لسه يا شيخ أحمد بطلب علم النهاردة وكلها 5-6 سنين وسأؤهل لأعتلي المنبر وأدعو لدين الله. فخد بالك دي نقطة لابد أن تزال. أنتم معايا مشايخ؟ لابد أن تزال حتى لا يطعن فيك إذا اعتليت، لأن طبيعة البشر إيه؟ ما فيش حد يقبل أن حد ينتقده. فلما اطلع مثلا كده بنوع جهل وبفرط جهل على المنبر واخطب خطبه عصماء انتقد فيها فلان وهو امامي ولم اسميه، بس الكل عارف ان انا بنتقده، لا ده يخرج بره يفتش، يخش على الشبكه العنكبوتيه يجيب تاريخه كله، مع ان الذي فعلته خطا ما ينبغي الا التعريض، ما باله اقوام وعلى عجل، ما تدندنش عليها. معايا مشايخ؟ ولكن أبحث أنا عن تاريخ كان فيه مثالب ولابد وما زلت قائما عليها، لا أقفل هذا الباب. فإن كانت لي عادة أذهب للنوادي ألعب المحرم أتعاطى المحرم إلى غير ذلك، اقلع. فأنت في بداية الطلب. لذلك لما جهر النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة انتبهوا، بحث مشركو مكة عن تاريخ 40 سنة ما وجدوا فيه ذرة. خلاص انتهت، هتتكلم في هات كده فكرني، مفيش. لكن بالنسبة أنا أفكرك يا أخي، أنا تبت وندمت على ما فعلت، وأنا مبطل الشغلة دي، تجارة الحرام دي مبطلها بقالي 5 سنين، والفلوس اللي جبتها كلها رميت. كيف تعيرني بذنب تاب تبت منه وتاب الله علي؟ تقفل عليه الباب. لكن لا يليق أبدا أن أشرع في طلب العلم ويبقى ورايا عوار، عوار سيطعن في دعوتك ولن يستجاب لمقالتك. فانتبهوا بارك الله فيكم، لأن احنا نريد أن تكون دعوتنا بسلوكنا قبل كلامنا. والإخوانا هنا اللي بيسعدونا ويبيتوا معنا في المسجد، لابد أن يعلم كل رجل من هذا الحي يدخل المسجد أن من يبيت هنا أهل إسلام بحق، أهل نظام، أهل نظافة، أهل تعاون، عدا ذلك سيكون الأثر سلبي لأبعد الحدود. يبقى أنا بدأت الدعوة أبدأ أبحث عن الماضي، وأخبرك وأنسل منه مستعينا بالله عز وجل. طيب ننتقل إلى مبحث آخر في غاية الأهمية، وسنستعين بالله ونأتي عليه بإذن الله، وهو بعنوان حفظ الله عز وجل تعالى لنبيه في شبيبته. يعني حفظه الله عز وجل من أول كما ذكرنا وهو في بطن أمي، حتى أتاه أمين الوحي جبريل في غار حراء وقال له اقرأ. فترة الزمنية اللي هي 40 سنة تولاه ربنا بحفظه، مع الأخذ في الاعتبار ما كان يوجد تشريع يؤمر باتباعه إلا الحنفية السمحة ملة إبراهيم، وهي إفراد الله ببعض الأمور التعبدية اللي وصلت إليه. ولكن هناك أمور كثيرة كان يفعلها أهل مكة، كان يفعلها على العادة، وبعضها كان يعلمون أنها حرام والبعض لا يعلمون، فنزه الله عز وجل نبيه أن يقع في مثل هذا. والمادة دي يا إخوانا مادة علمية في الوعظ والإرشاد، أهميتها أو عنوانها إيه؟ خد بالك معايا عشان تنقلها بالصورة الصحيحة، وهي إيه؟ معرفة منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، ومن ثم تعلو منزلته في قلبك فتتبع سنته. معايا مشايخ؟ يعني هدوات إيه؟ لأن بعض الناس تكلموا عن السنة يبدأ يتململ. طيب ما احنا عاوزين نرسخ في قلبه أن يعظم النبي صلى الله عليه وسلم التعظيم اللائق به وأن يحبه. كيف؟ لن يتسنى له ذلك إلا إذا عرف منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه عز وجل خفاقة. يبقى إذا كانت منزلته عند الله عالية ينبغي عندنا أن تكون كذلك، بحيث نعرف قدره صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد بسند صحيح عن هشام يعني ابن عروة عن أبيه قال حدثني جار لخديجة بنت خويلد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لخديجة، أي خديجة والله لا أعبد اللات والله لا أعبد العزة أبدا. فتقول خديجة خل اللات خل العزة، قال كان صنمهم التي كانوا يعبدون ثم يضطجعون. يبقى كانت أهل الجاهلية كلها بلا استثناء إلا القليل، وما فيش قليل أصلا، كانوا يعبدون اللات والعزة ويقربون لها القرابين. انظر إلى نبي صلى الله عليه وسلم والله لا أعبد، ما الذي حمله على ذلك؟ الله عز وجل ألهمه ذلك حتى لا ينتقد من قبل قريش إذا جهر بدعوته. كان لا يأكل ما ذبح على النصب. روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو ابن نفيل وطبت نفيل، بالتصغير وبعدمه، نفيل ونفيل. بأسفل بلدح، واد في طريق التنعيم إلى مكة، قبل أن ينزل على النبي عليه السلام الوحي، فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرته فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد: إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. وإن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله، وأنزل لها من السماء الماء، وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها على غير اسم الله إنكارا لذلك وإعظاما له. النصب غير الأصنام، انتبهوا، النصب أمكنة معينة كانوا يذبحون عليها ويلطخونها بالدم تقربا للأصنام، قبلك، وما ذبح على النصب، يذبح الأم لطخ النصب بالدم تقربا إلى الأصنام. انظر بقى إلى فطرة زيد بن عمرو بن النفيل: الشاة خلقها الله، يبقى مالناش فيها دخل، واخد بالك؟ طيب، وأنزل لها من السماء الماء، مالناش له دخل، مظبوط؟ وأخرج لها العشب من الأرض، مالناش دخل فيها، ده الكلام ده في البادية. طب وإحنا هنا بنبذر الغلة والبرسيم، دي أسباب، ولكن ليس لها دخل، بدليل إن الواحد ساعات مثلا يبذر فدان غلة ولا فدان برسيم يطلع نصه باير. طب ما الأرض واحدة والمية واحدة، والله قول بقى اتصرف كده، شو هتعمل إيه؟ ليس لك دخل، ما أنت إلا سبب، والفاعل الحقيقي هو الله عز وجل. يقول زيد بن عمرو بن نفيل ابن عمرو بن الخطاب، وهو والد سعيد بن زيد بن العشر المبشرين بالجنة، ومات قبل المبعث: الأنصاب حجارة ليست بأصنام ولا معبودة وهي حجارة كبيرة، إنما هي من آلات الجزار التي يذبح عليها، فمنهم من يذبح للأصنام ومنهم من لا يذبح. روى الطبراني من حديث سعيد بن زيد، قال سعيد: سألت أنا وابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: غفر الله ورحمه، فإنه مات على دين إبراهيم. الحديث طبعا لا يصح. وهناك حديث أصلا في فضل زيد بن عمر بن نفيل، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعث أمة واحدة، وهو حديث سنده حسن، زيد بن عمر بن نفيل. ودي مسألة إن شاء الله هتجينا في السيرة في مبحث الاعتقاد، وهو: هل مشركو مكة قبل البعثة كانوا من أهل الفترة أم مطالبون باتباع شريعة نبي؟ الجواب: ليسوا من أهل الفترة، بل مطالبون بشريعة نبي الله إبراهيم. فإن قال قائل: كيف ونبي الله موسى ونبي الله عيسى وغيرهم بعد نبي الله إبراهيم؟ الجواب: أن الأنبياء قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام كانوا يبعثون إلى أقوام خاصة. الله عز وجل يبعث نبيه إلى قوم، كما بعث الله نبيه لوط إلى قرية، قرية سدوم، وخبرك لها نبي. فكان العرب مطالبون بشريعة نبي الله إبراهيم. طيب، موسى وعيسى جاءوا بعده؟ نعم، ولكن كانت خاصة إلى أقوام معينين. يبقى أهل مكة ليسوا منين؟ ها، من أهل الفترة. هذا كويس، الفترة خطأ، الفترة، ألف ولام وفاء وتاء وره وتاء مربوطة، الفترة، ليسوا من أهل الفترة. وعليه إخواني، من مات منهم ولم يؤمن بشريعة إبراهيم التي وصلته فهو مخلد في النار، ومن مات منهم بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن ببعثة النبي محمد فمن باب أولى هو مخلد في النار. وعليه نستطيع أن نستوعب هذين الحديثين. الأول حديث بني عبد المنتفق، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا صلى الله أين أبي؟ قال: في النار. فولى الرجل كأنما يتفتق من وجهه حب الرمان غضبا، فاستدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن أبي وأباك في النار. خلاص، كلمة ورد غطاء، إن أبي وأباك في النار. وثبت عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي لأستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة. هيجينا بالتفصيل، ماشي يا الفضل، مبحث موجود سأتيك بالنصوص. المعتقد ده واضح، ولكن ما ينبغي الكلام فيه إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة ملحة، ولا ينقص هذا من قدر نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك المح معي هذه القصة، عمر بن عبد العزيز، وانتبهوا للأدب العالي، أن احنا عاوزين في دروس السيرة نتربى سويا ونتأدب قبل أن نتعلم، لأن هو ده الأساس وهذا الذي أنشده، ومن أجل هذا سعيت لهذا الدرس برفق وبتؤدى مهما طال. عمر بن عبد العزيز استدعى كاتبه يوما، فبيتكلم معاه بيقول له مين اللي بيساعدك في الشغل؟ قال له فلان وفلان وفلان. فكان منهم رجل أبوه يهودي وأسلم، كويس. فقال عمر لكاتبه هل استعنت بأبناء المهاجرين والأنصار؟ كويس، هل استعنت إيه؟ يعني الأولى، أما الأبو يهودة مسلم وأخونا وكل شيء أسلم وانتهت، بس في أولى منه، هل استعنت بأبناء المهاجرين والأنصار؟ فالتفت الرجل إلى عمر وقال يا أمير المؤمنين وما ضر النبي أن أباه في النار؟ فقال تضرب له مثل والله لا تتولى لنا عمل. وضحت؟ وضحت لسه؟ قال له هل استخدمت أحد من أبناء المهاجرين والأنصار؟ فالرجل بيقول له يا أمير المؤمنين، قال طب إيه يضرني إن أبويا يهودي؟ تمبوا النبي كان كافر. فقال له جعلته مثلا، يعني خلاص نزلت كده المنزلة رقت في قلبك حتى جعلته مثلا، والله لا تتولى لنا عمل. تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام وتقديره وإنزاله المنزلة اللائقة به. فده معتقد يا أخوانا ما فيش في أي إشكال مطلقا. أما ما ذهب إليه الإمام السيوطي رحمة الله عليه من أن الله عز وجل أحيا للنبي أبواه حتى آمن به ثم مات، هذا كلام مردود باطل لا يصح. وكيف يصح الإيمان بعد الموت؟ وهذا ليس فيه غضاضة ولا ينقص من قدر نبينا عليه الصلاة والسلام. فوالد نبي الله إبراهيم آزر في النار، كويس، وزوجتي أنبيائه نوح ولوط في النار، وآسية بنت مزاحم زوجها في النار. فمن أبطأ به عمله لم يسرع به بس. الأمر الثاني ولا الثالث؟ الثالث، نعم، كشف العورة. روى البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة، فقال عباس للنبي عليه الصلاة والسلام اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة، فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، ثم أفاق فقال إزاري إزاري، فشد عليه إزاره. وفي رواية صحيحة فبينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينقل الحجارة معهم إذ انكشفت عورته، فنودي يا محمد غطي عورتك، فما رؤيت له عورة قبل ولا بعد. طمحت عيناه، أي ارتفعت الأشياء قبل الشرع لا توصف بحل ولا حرم. إيه معنى الكلام ده؟ كان من عادة العرب مسألة التكشف ديت، ما فيش فيها إشكالية خالص. فلما بنيت الكعبة وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمر عنده 25 سنة صلى الله عليه وسلم، وكل مكة بيساعدوا في بناء الكعبة بما عندهم من مال ومن مجهود، فكان من جملتهم نبينا صلى الله عليه وسلم. فعمه العباس ينقل معه حجارة على المناكب، فأثرت الحجارة في المنكب، فأمره العباس رضي الله عنهما أن ينزع الإزار ويضعه على الكتف. شأنه شأن بقية القوم؟ لا، طيب هذا ما ينبغي. فلما هم أن يفعل، وفي رواية صحيحة مجرد الهم فعل، أغمي عليه فما رؤي عريانا بعد ذلك. حفظه ربنا عز وجل من انكشاف العورة، وهو أمر هين، فكيف بما هو أعظم منها. وقوفه بعرفة قبل البعثة. روى البخاري من حديث محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه: كنت أطلب بعيرا لي. وحدثنا مسدد، حدثنا سفيان عن عمرو، سمع محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم قال: أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، فقلت: هذا والله من الحمص، فما شأنه هاهنا؟ القضية إيه؟ الوقوف بعرفة ده من مناسك الحج منذ أن أمر الله به إبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. الوقوف بعرفة. فأهل مكة بدأوا يغيروا ويبدلوا طبقا لأهوائهم، فوصلوا إلى أمر، قالوا: مناسك الحج ديت كما هي، واخد بالك، غير أننا ما يليق لنا أهل قريش أن نقف بعرفة، كل الناس يقفوا إلا نحن. ومن أجل هذا أنزل الله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. واخد بالك، يعني أنتم لا تتميزوا عن أحد، بل قفوا في عرفة حيث وقف الناس. فهنا جبير بن مطعم لما ضل له بعير وأراد أن يطلبهم كان بقدر الله في مناسك الحج في ليلة عرفة، بيطوف في الجبال وبيسعى حتى يجد بعيره، فإذا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الكلام ده كان قبل البعثة ولا بعد البعثة؟ قبل البعثة. يقف على عرفة، قال: ما باله، هذا من الحمص، ما الذي أوقفه ها هنا؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحى إليه ربه أو ألهمه وقف على عرفة خلافا لما كانت تفعله قريش. يقول: ذهب جبير بن مطعم ليبحث عن بعيره في عرفة لا يقف بها إلا الأحمس الشديد على دينه، وكانت قريش سمى الحمص، وقد استهواهم الشيطان، فقال لهم: إنكم إن عظمتم غير حرمكم استخف الناس بحرمكم، فكانوا لا يخرجون من الحرم. يقول جبير بن مطعم: فلما سلمت عليه، فلما أسلمت علمت أن الله وفقه لذلك. أيضا مما عصمه ربنا عز وجل من أن يقع فيه ما رواه الحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، من حديث الحسن بن محمد بن علي عن جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما هممت بما كان أهل الجاهلية يهمون به إلا مرتين من الظهر، كلاهما يعصمني الله تعالى منهما. هم به الجاهلية هو السمر وسماع آلات الله، شأن شباب مكة. هو صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه: أنا ما هممت إلا مرتين. يبقى هم بمقتضى البشرية، وده اللي احنا قلناه في تعريف العصمة: حفظ الله عز وجل لأنبيائه ورسوله في بواطنهم وظواهرهم من أن يتلبسوا بمنهي عنه ولو نهي كراهه قبل وبعد البعثة، مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. أهي دي؟ يبقى هم مش مهمش، لأن لو نزع الاختيار أصبح النبي شأنه شأن الملك، يبقى ما خلاص، لكن الاختيار موجود، ولكن الله عز وجل عصمه من ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: كلاهما يعصمني الله تعالى منهما. قلت ليلة لفتى كان معي من قريش في أعلى مكة في أغنام لأهلها طرع: أبصر لي غنمي حتى أصمر هذه الليلة بمكة، كما تصمر الفتيان؟ قال نعم. فخرجت فلما جئت أدنى دار من دور مكة سمعت غناء وصوت دفوف وزمر. خبرك يبقى ذا الكلام ده قبل البعث، يبقى الدف موجود والمزمر موجود، لأن بعض الناس يقول لك هي الألد كانت موجودة هناك، لكن موجودة أخر، بس كل حكاية إيه اتطورت شوية. فقلت ما هذا؟ قالوا فلان تزوج فلان، لرجل من قريش تزوج امرأة. فلهوت بذلك الغناء والصوت حتى غلبتني عيني فنمت. في رواية تقول فلما جلست لأتسمع، يقول غلبتني عيناي فما استيقظت إلا مع مس الشمس. وبعدين بركوا أخوانا، ودي أمر يعني إيه عند قريش كان لا يعتبر شيء. يقول فما أيقظني إلا مس الشمس، فرجعت فسمعت مثل ذلك، فقيل لي مثل ما قيل له، فلهوت بما سمعت وغلبتني عيني، فما أيقظني إلا مس الشمس. ثم رجعت إلى صاحبي فقال ما فعلت؟ فقلت ما فعلت شيئا. قال فوالله ما هممت بعدها أبدا بسوء مما يعمل أهل الجاهلية حتى أكرمني الله تعالى بنبوته. يؤخذ مما سبق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان متمتعا بخصائص البشرية كلها، وكان يجد في نفسه ما يجذب الإنسان من ميول خلقة الله تعالى عليها، من ميول خلقه الله تعالى عليها. يؤخذ من ذلك أن الله تعالى عصمه من ذلك. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تعالى أن يبارك لي ولكم في السعي، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.